SBS عربي 24.
ومكملين معكم مستمعينا مشوارنا في البيت بيتك. كنا سناء في الأسبوع الماضي تحدثنا مع الأخصائي النفسي الدكتور سمير إبراهيم عن موضوع شائك وفي غاية الأهمية، وهو موضوع التحرش الجنسي بالأطفال. طبعا ونظرا لأهمية هذا الموضوع رح نجري لقاء آخر مع الدكتور سمير ليخبرنا عن جزء آخر وجانب آخر من هذا الموضوع.
صحيح دكتور، خلال الأسبوع الماضي تحدثنا عن العلامات وعن المؤشرات التي قد تدل على تعرض الطفل للتحرش الجنسي، أما اليوم فنريد معرفة كيفية التعامل مع الطفل الذي تعرض لهكذا تحرش.
صباح الخير دكتور سمير، وشكرا كثير لوقتك.
أهلا وسهلا بك.
أهلا فيك.
صباح النور.
صباح النور. أهلا.
شكرا بصحبك. دكتور سمير، على كل الأوقات اللي بتعطينا من وقتك الثمين.
تحت أمرك يا فندم.
طبعا دكتور، كنا مثل ما ذكرت سناء سلطنا الضوء في الأسبوع الماضي على جانب اللي يمكن علامات التحرش وغيرها. اليوم رح حابين نعرف منك كيف ممكن نتعامل مع الطفل اللي تعرض أصلا للتحرش الجنسي، وكنا بنعرف إنه هذا الموضوع بين لكل الناس هو موضوع شوية صعب وشائك، ويمكن للجالية العربية بالزيادة.
صحيح.
هذا الموضوع شائك ويمكن بنغطي عليه
وما بنحكي عنه.
صح. وبنخاف حتى لو كنا بنعرف حدا من الأبناء عندهم تعرضوا للتحرش الجنسي بنغطي عليه وما بنحاول نعالج المشكلة،
كأننا ما شفناش ولا شيء عشان الموضوع يمشي. قلنا دكتور شو رأيك في هالموضوع، وشو رأيك كيف نتعامل مع الطفل اللي تعرض للتحرش الجنسي؟
هو طبعا الموضوع مهم جدا وشائك جدا، وما نقدرش ان احنا نغطي عليه، لأنه احنا بنغطي على شيء يؤثر في حياة الطفل مدى الحياة، يؤثر في تكوين شخصية الطفل مدى الحياة، سواء ولد أو بنت. ويطلع الطفل بعد كده عنده مشاكل نفسية لا حصر لها، فما نقدرش نتستر على الموضوع ده، لازم نواجهه ونواجهه بجرأة وبشجاعة. لما زي ما قلت المرة الماضية، احنا ما نقدرش نبقى متأكدين 100% إن التحرش حصل، إلا لو الطفل في سن عاقل وكبير ويقدر يوصف بالتفصيل إلا حصل مع مين وهكذا.
نعم.
يمكن سن 6 7 8 9 يقدر يوصف. لما الطفل يبقى سنه 2 3 4 ما يقدرش يوصف بالدقة دي وبالوصف الدقيق ده، لكن نقدر يعني نحط علامات استفهام، نخمن، نتكهن. في كلتا الأحوال لازم التدخل البروفيشنال المتخصص.
لازم
الموضوع ليه شقين. الشق الأول شق طبي نفسي، محتاجين أن الطفل يشوف متخصص في هذا الموضوع، غالبا بيبقى child psychologist أو child psychiatrist، ولازم ياخد الموضوع بجدية وبيقدر يبحثوا لهم طرق بيقدروا يعرفوا إذا كان الطفل بيتكلم عن أحلام وأوهام أو بيتكلم عن واقع، هما ليهم طريقة بيقدروا يعرفوا هذا الموضوع. والشق الآخر هو الشق القانوني الجنائي، وده موضوع هتلاقي إن كل بروفيشنال أول ما يوصل له الأمر، البروفيشنال نفسه لازم يبلغ السلطات القضائية والبوليسية، لأنه ده موضوع لازم يؤخذ بجدية تامة.
صح دكتور، أنا عندي ابن أو ابنتي أو هذا، بس أنا مش حابة أوصل للتحرش الجنسي، كيف أنا كأم أو كأب عامل كل وقاية وحافظ على أولادي بدل ما يتعرضوا للتحرش الجنسي وبعدين أقعد أنا في شو أنا أروح بيهم على الأطباء ونعالج وهذا؟ كيف الوقاية من هالمشكل؟
أشكرك للسؤال ده، وأظن أنه هو ده دور الإعلام الواعي السليم. أهم جزء هو التعليم والتوعية. الطفل اللي عنده دراية محدش يقدر يضحك عليه ومحدش يقدر يجي جنبه أو يلمسه. طب عنده دراية إزاي؟ بنعلم الطفل. الطفل بيمر بمراحل معروفة. الطفل أول ما بيتولد بيبقى ما عندوش فكرة عن أي حاجة في الدنيا، ولا حتى عن جسمه.
صح.
ولا حتى عارف هو مين. وبعدين الطفل بيمر بمراحل، في مرحلة من المراحل هي مرحلة الاكتشاف، بيكتشف جسمه، بيكتشف هو مين، بيكتشف هو ولد ولا بنت.
أيوة.
ولد يبقى زي بابا، بنت تبقى زي ماما، بيكتشف ان ربنا خلق نوعين من البشر. بيكتشف ان في اجزاء مهمه في جسمه اللي هي الاعضاء الجنسيه، بيكتشف كل هذا. والطفل في مرحله الاكتشاف اللي هي ما بين سن 2 و4، الطفل في المرحله دي مهم جدا انه يعرف ان الاجزاء دي الحساسه في جسمه مفيش بني ادم من حقه انه يجي جنبه او يلمسه غير ماما.
ايوه.
او ماما وبابا على حسب تركيبه الاسره.
نعم.
يعني في بعض الاسر ترتاح انه يبقى ماما وبابا زي بعض، هما الاثنين يغيروا للطفل ويحموه كده. في بعض الاسر الاخرى يقولوا لا ماما بس.
أوكي.
انا احترم دول واحترم دول.
نعم.
المهم انه يبقى في اتفاق واضح بين الاب والام هنربي طفلنا ازاي. ومن طفل في هذه السن الصغيره جدا، سن الاكتشاف، بنقول له ان الاجزاء دي فيش بني ادم يقدر يقرب منها، ولا اي حد يقرب منها هنعتبر ان ده رود، ونعلمه يقول نو no، ونعلمه يحط ايده في وش الاخر ويقول له نو دونت تاتش وهكذا.
نعم.
الاسلوب ده بيعلم الطفل كيف يحمي ذاته. طبعا امكانيه التعرض للتحرش ما هياش امكانيه عاليه. انا بقولش ان كل طفل هيتعرض للتحرش، ولكن للاسف في البعض، وان كانت نسبه صغيره، لكن في البعض هيتعرض للتحرش رضينا ام لم نرضى، لان في امراض نفسيه وانحرافات جنسيه موجوده في العالم حوالينا. ما نقدرش ان احنا نخبي راسنا في الرمله ونقول لا مش موجود. لا موجود. تقولي طب موجود في الجاليه العربيه؟ موجود في كل الجاليات
طبعا، بالتاكيد
العربيه وغيره. فلازم نعلم أولادنا هذه القوة، إنه يجي عند الأماكن دي طفل، راجل كبير، عجوز، ابن عم، ابن خال، عم وخال وطنط، مش عارف مين، أي حد يجي يلمس المنطقة دي يعرف كويس جدا يقول له نو ويوقفه عند حده.
صحيح.
نعم. حتى الأهل دكتور، يمكن الأهل ما يعرضوا أبنائهم لهالموقف، يعني مش مثلا مش عند أي حدا راح الطفل خلص يلا اللي موجود يغير له، اللي موجود يحممه، يكون يعني هذا صح. فقط اختصاص شكت. الأم والأب فقط، ما يكون إنه هم حتى الأهل يتساهلوا بهذا الموضوع. يمكن من هون بنوصل لهالسؤال دكتور، إنه قديش شو النصائح اللي بتعطيها للأهل اللي عم يسمعونا، والأشياء اللي يركزوا عليها أكثر شيء حتى يحموا أبنائهم من التحرش؟
هو النقطة اللي حضرتك قلتيها دلوقتي سليمة جدا. ما ينفعش ان انا ابقى في البيت عند ماما، عند بابا، عند اخواتي اقول لهم غيروا للطفل. ما ينفعش.
صح.
تغيير للطفل لازم يبقى بس مسؤولية ماما او مسؤولية ماما وبابا. علشان الطفل يتعود انه الاجزاء دي ليها حرمة وليها سرية وليها قدسية، وما فيش حاجة اسمها تيتا وعم وجد وخاله، لأ. في حاجة اسمها بس ماما أو ماما وبابا على حسب تركيبة الأسرة.
اسمح لي دكتور، وبالنسبة للأطفال اللي بيروحوا على child care، يعني أكيد أمهاتهم مش موجودين معاهم اليوم كله، كيف بيعملوا؟ يعني بندخل كذلك الكير أو الإنسان اللي بيشتغل في child care الإدوكيتر، أنه ممكن يعمل هالشي وابن يقبل أنه تغير له ملابسه الداخلية؟
ده هيبقى وضع خاص، لأنه الطفل اللي بيحتاج تغيير في الشايلد كير بيبقى غالبا في سن صغير قوي.
أيوه.
يمكن قبل سن 3 أو حاجة. لأن عادة بعد سن 3 الطفل بيقدر يحكم نفسه، بقول عادة لأنه مش كل الأطفال زي بعض. لكن لو اضطر أن الطفل أنه يغير، يمكن بنحط استثناء هنا، إذا كان الطفل بيروح الشايلد كير وبيقعد مدة طويلة وكانت الأم والأب بيشتغلوا، فنحترم أن دي حالة خاصة. ولكن برضو مهم انه بعد ما يخلص ساعات الشايلد كير يبقى الاجزاء دي اجزاء ليها حرمة وليها قدسية، وما فيش بني ادم اخر يقدر يلمسها.
لو عدنا دكتور للنصائح اللي بتوجهها للأهل، مثل ما ذكرنا بشكل عام أهل عم بيسمعونا الآن وشوية بتخوفوا من هالموضوع، كيف شو بتنصحهم حتى يعني يخففوا أو حتى يتجنبوا تماما تعرض أبنائهم للتحرش؟
شوفي، هو الموضوع مش عايزه يكون يعني بيخوف الناس، لكن في مثل مصري يقول استحرس ولا تخون، حاجة كده يعني.
بنعرف يا دكتور.
ايوه
حرس ولا تخون.
ايوه هي دي.
ايوه
المقصود ايه؟ المقصود ان انا اكون مفتح جدا لكل الناس اللي بيدخلوا بيتي وكل الناس اللي انا بتعامل معاهم، ولا يستثنى اي احد من هذا، ولا حتى اسرتي او اسره زوجي او زوجتي. لازم اكون مفتح جدا، ولادي مع مين وباستمرار، واكون مأمن عليهم وعيني عليهم باستمرار. النقطه الثانيه التعليم زي ما اتفقنا، والطفل يبقى دريان بهذه الامور. ثالث حاجة مهم جدا ان اهل يكونوا اصدقاء مع الطفل، يعني الطفل ما يخافش من اهله، انما الطفل يحب اهله ويصادقهم. على حسب المرحلة السنية، الطفل في سن 3 بيصادق بابا وماما بطريقة مختلفة عن سن 8 وبطريقة مختلفة عن سن 15، انما دايما يبقى فيه احساس الصداقة مش احساس الخوف. فاحساس الصداقة يولد ثقة ويخلي الطفل بتلقائية وببراءة شديدة يتكلم عن كل شيء بيحصل معاه من غير ما يكون خايف.
كويس.
الطفل اللي يخاف من بابا وماما ما يعرفش يبقى صديق معاهم، ولو حصل شيء هيخبيه لأنه خايف.
طبعا
فالطفل ما يقدرش يفتح قلبه وما يقدرش يتكلم، وهيفضل خايف وخايف باستمرار. إنما الطفل لو قدر أنه يبقى صديق بابا وماما، أي حاجة هتحصل هيقول لهم، بابا وماما هيخدم المواقف السليمة أو هيحذروا أو يراقبوا أكتر، وهكذا وهكذا.
نعم بالتأكيد.
فحتة الصداقة دي مهمة جدا عشان نخلي الطفل قادر أنه يعبر عن نفسه ويعبر عن كل شيء بيحصل في حياته.
نعم،
نصائح كتير مهمة
بالفعل. احنا بدنا نشكرك دكتور كتير على هذا الموضوع، وبالفعل هذا يعني لقاء اليوم كان تتم للقاء المرة السابقة.
صحيح.
وأكيد للي فاتوا الاستماع من مستمعينا لهذا اللقاء واللقاء السابق بإمكانكم تروحوا على موقعنا الإلكتروني حتى تستمعوا له. شكرا كتير دكتور سمير لوجودك معنا اليوم.
أخبرونا برأيكم، قيموا هذا البودكاست على الآيتيونز، إنها ستساعد الآخرين في العثور علينا.